الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الفقهية المنعقدة في مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم 11 من الشهر الثامن عام 17 بعد 2000 من الميلاد، الموافق 19 من شهر الله ذي القعدة عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحاول أن نختصر في الأجوبة لأن الأسئلة كثيرة جدا. هذا سائل يسأل عن عملية التورق المصرفي التي تقوم بها بعض البنوك، هل هي جائزة أو لا، علما بأن البضاعة التي تباع وتشترى عبارة عن زيت نخيل تكون ببورصة إحدى الدول الإسلامية. التورق أنا أسميها تورط، والتورق في الأصل مباح، لكن بشرط أن يتم هذا البيع بالشروط التي وضعها العلماء. وأي بيع إذا لم يتم بالشروط المعتبرة فإنها تكون من البيعات المحرمة، أي بيع إذا لم تتم بالشروط المعتبرة فإنها تكون من البيعات المحرمة. والتورق إذا لم يتم بالشروط التي وضعها العلماء يصبح تحايلا على الربا، والتحايل على الربا أشد من الربا. إذا كان الإنسان مضطر لأن يتورق فهنا أنا أطلب منه أمرين: الأول أن يكون هو الذي يشتري ويبيع لنفسه، ولا يوكل البنك في الشراء وفي البيع، يروح من البنك يشتري البضاعة إذا كان عندهم، ثم يخرج من عندهم ويبحث ويبيع هذه البضاعة، ثم يأخذ المال إن شاء سدد وإن شاء قضى به حاجته. والشرط الثاني أن لا يبيع هذه البضاعة على الجهة المصدرة التي اشترت منها البنك، ولا على البنك ولا على شركاء البنك. اليوم أصبح بعض البنوك يتحايلون، ولهذا أقول التورق جائز بهذين الشرطين: أن تكون أنت الذي تقوم بهذه العملية البيعية، أنا أعطيتك سيارتي نقدا ب1000 دينار، رحت أنت أخذت سيارتي وبعد ما صار ملك لك رحت إلى سوق الحراج وبعته ب1100، بعته ب900، كيفك؟ هذا أمر راجع لك، هذه هي حقيقة التورق. أما أنا أقول لك هذه سيارتي ب1000 خذها أقساط ب1000 تأخذها ثم اشتريها منك بالنقد 900، هذا هو التحايل على الربا الذي نهى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو من بيع العينة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أرجو أن يكون الجواب واضحا. يقول السائل: نحن في أمريكا ونزلت أمطار بسبب الرياح والبرق والرعد، انطفأت الكهرباء على بعض البيوت ومن ضمنها المسجد، وبسبب ذلك جمعوا بين صلاة المغرب والعشاء، فهل هذا سبب للجمع أم لا؟ لا بأس، إذا رأى إمام المسجد أن مجيء الناس مرة أخرى في الظلام مشتت لهم فإنه لا بأس بالجمع، لأن الجمع جائز عند الحاجة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن الحاجة السفر، ومن الحاجة المطر، ومن الحاجة الرياح الشديدة العاتية، ومن الحاجة الغبار الشديد، فهذه حوائج ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقول: هل هناك ما يسمى بالوصية الواجبة لأبناء المتوفى قبل والده؟ هذه معروفة في القانون المصري وكذلك في القانون الكويتي، الوصية الواجبة، وهو أن رجلاً عنده 4 أبناء، أحد أبنائه توفي في حياته، ثم عند هذا الابن أبناء، فيعطون للأبناء ما يسمى بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة لا أصل له في كتب الفقهاء المتقدم، لم يقل به أحد من الفقهاء المتقدم. أي نعم، للميت أن يوصي، يقول: أنا أوصي بثلث مالي لأبناء ابني فلان الذي لا يرث، هذا أمر مباح، لكن أن يلزم بذلك فهذا لا أعلم له أصلا. ولذلك لم نجد هذه المسألة في كتب الفقهاء المتقدمين، لا الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابل، وإنما هي من محدثات بعض العلماء في مصر ثم راجت مع الأسف الشديد في بعض البلدان. نأخذ سؤال من عندكم وسؤال مني ولا كيف؟ تفضل. هذه المسألة وهي إذا حكم القضاء، إذا حكم القضاء بما هو باطل شرعا، فجمهور العلماء يقولون ذلك لا يحلل المال، والحنفية يقولون إن قضاء القاضي ولو كان باطلا يحلل المال، والصحيح قول الجمهور. وبناء على هذا لو كانوا بالغين فالواجب عليهم أن لا يأخذوا، ولكن الواجب على الجد، نحن نوصي الجد، نقول الواجب على الجد أنه يوصي بشيء من ماله لأبناء ابنه. يقول أنا مصاب بسلس البول وأجريت عملية جراحية في الخصية، وقال لي الطبيب يجب أن لا يمس الماء مكان العملية وعليك بمسح الذكر بالكلينكس. طيب إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستنجي بالماء فالحمد لله استجمار مشروع، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستجمرون، والاستجمار هو إنقاء المحل بثلاثة أحجار أو بما يقوم مقام الأحجار، والمناديل قائمة مقام الأحجار، فما في أي إشكالية. وإذا كان الرجل مصاب بسلس البول أو مصاب بعملية أو مريض مرض شديد ويشق عليه الأمر، فالله عز وجل قال في ضمن آيات الوضوء والطهارة، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا ذكر بعض العلماء أنه يجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم. دوركم. نعم. من كان من عادتها أو من عادته أنه يضحي كل عام ثم يريد الحج، الذي يحج هو مخير بين أن يضحي في بيته ويهدي في حجه وبين أن يكتفي بهدي الحج، هو مخير. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن زوجاته بالبقر، ضحى عن زوجاته البقر وهو في الحج، فدل على أن الحاج له أن يضحي أيضا. يقول امرأة فاتها 24 يوما، فاتها 24 يوما من أو فاتها 24 يوما من شهر رمضان قبل الماضي بسبب أنها كانت في الشهر التاسع من الحمل، وقد قضت بعض الأيام بعد رمضان هذا العام ولكنها لم تطعم، فهل عليها القضاء مع الإطعام أم يكفيها القضاء ماجورين؟ ما دام مر عليها سنة ولم تقضي حتى جاء رمضان الآخر فينظر لماذا لم تقضي، إن كان عدم القضاء تسهيلا منها وعدم القضاء وعدم مبالاة منها فعليها القضاء وإطعام كل يوم مسكين. وأما إذا لم تقضي لأنها كانت حامل ثم بعد الحمل أصبحت مرضع حتى جاءها رمضان الآخر فليس عليها إلا القضاء. نعم. دورك. الأصل أن زيارة القبور مسنون للرجال دون النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وأما النساء فلا يزرن المقابر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره قال لعن الله زوارات القبور، وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة يقدمن من المقابر ارجعن مأزورات غير مأجورات، وهذه النصوص تدل على أن المرأة ليس لها أن تزور المقابر، لكن هناك المرأة إذا مشت لغسل ميتتها أو ميتها، ثم ما تقصدت زيارة المقابر، كان قصدها غسل الميت أو الصلاة على الجنازة، فرأت القبور فسلمت على أهل القبور ودعت لأهل القبور، هذا لا بأس به. لكن تقصد النساء للمقابر هذا أمر لخلاف السنة، وهو أمر محرم. وأما بالنسبة للرجال فإن زيارة القبور مسنون لهم، وقد اختلف العلماء في مقدار المسنون، هل هو كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع. الصحيح ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور شهداء أحد، ولم يذكر الراوي وقتا معينا، فدل على أنه إن تيسر له في الشهر مرة فعل، وإن تيسر في الأسبوع مرة فعل. وأما زيارة القبور كل يوم أو زيارة القبور في يوم محدد كالجمعة والأعياد فهذا لا شك أنه من البدع. يقول: هل كفت الثياب المنهي عنه أثناء الصلاة أو حتى لو أتيت وأنا كافت المسجد ثم صليت؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثياب في الصلاة، وهذا النهي الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يشمل كف الثوب داخل الصلاة، ويشمل أن تكف الثوب قبل الدخول في الصلاة. يعني مثلا إنسان قبل ما يدخل في الصلاة شفت الكم، فإذا كفت الكم ثم دخل في الصلاة هو منهي عنه. لماذا؟ لأن القاعدة في الاستدلال أن النهي عن الشيء نهي عن أسبابه، فلما نهى عن كف الثياب علمنا أنه منهي عنه قبل الولوج في الصلاة وفي أثناء الصلاة. نعم نعم. نعم. يقول شيخ مبارك، يقول إن بعض الناس يقول إن حديث لعن الله زوارات القبور منسوخ بحديث ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. لعل هذا القائل لا يعرف القاعدة الأصولية في الاستدلال، وهي أن الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعن الله زوارات القبور هذا خبر، فلما يجي بعدين يقول لا الله ما يلعن زوارات القبور معناه كلامه الأول كذب، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع الخلف في كلامه. ولهذا اتفق العلماء على أن باب الأخبار باب لا يلجه النسخ. يقول: حكم دخول الحائض المسجد لطلب العلم. الأصل أن المرأة الحائض ممنوع من دخول المسجد، ولكن إذا كان لحاجة كطلب العلم أو درس يفوت فلها أن تتحفظ وتدخل المسجد للحاجة. والله جل وعلا قال عن الجنب: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسله، فأذن لعابر السبيل ولو كان جنبا أن يبقى في المسجد. فإذا كان الجنب الذي يمكنه رفع الجنابة بالغسل أذن الله له بالمكث في المسجد إذا كان عابر السبيل، فالحائض للحاجة من باب أولى. يقول: كان الاتفاق في عقد البيع بأن نسلم له المبلغ بعد مدة سنتين بحيث نعطيه في كل شهر مبلغا معينا، ولكن الحول يحول على المال الذي عندي أي الذي أخرج منه، فهل على هذا المال زكاة؟ الأصل أن الإنسان إذا جاء وقت وجوب الزكاة في ماله ماذا يفعل؟ أنت عندك 10,000 دينار كويتي، 10,000 دينار كويتي زكاته كم؟ 250 دينار كويتي. طيب هذا الرجل عنده 10,000 دينار كويتي، إذا جاء وقت وجوب الزكاة ينظر كم عليه ديون عاجلة، ديون لابد من سدادها، والله 1,000 دينار هو متأخر في السداد، إذن يخرج 1,000 يبقى 9,000. أما الديون الآجلة التي هي منجمة يعني كل شهر تدفع قسط قسط قسط، الصحيح أن هذه لا تؤثر في نصاب المال، الصحيح أنها لا تؤثر في نصاب المال. فعليه لو فرضنا أن إنسان عليه 2,000 دينار قسط سيارة، لكن 2,000 مقسط على الشهور، كل شهر يدفع مبلغ معين، فحينئذ نقول أن هذه المبالغ المقسطة على الشهرية المستقبلية هذه لا يجوز أن تسقطها من أصل النصاب. لماذا؟ لأنك لست مطالب بها، فسيبقى. لو فرضنا أنك أخذت الألفين لأجل الألفين للسيارة، هم لن يطالبوه بالألفين، فيبقى الألفين عندك حول كامل وأنت ما خرجت من الزكاة. ولا يوجد مال في الإسلام يحول عليه الحول كامل ملك لشخص أو في يد شخص ولا يكون فيه زكاة، هذا لا وجود له. إذن لابد الإنسان يفرق بين الديون التي حلت وبين الديون الآجلة. الديون التي حلت هي التي تنزل من قدر نصاب الزكاة، أما الديون الآجلة فلا تنزل. نعم. طيب نسأل، ما دام أنتم ما عندكم أسئلة نخلص اللي عندنا في الله. يقول البعض يذهب للتسوق المول، وبسبب أنهم سيتأخرون ويخشون على صلاة العصر أن تفوت فيقومون بجمعها مع الظهر أو يصلونها قبل الخروج أي قبل العصر، ويستدلون بحديث أن الرسول جمع من غير سفر ولا مطر ولا مرض. هذا الاستدلال يصح لو كان حاجة، المول ليس بحاجة، لأن الذهاب للمول إنما هو تشوف وتسوق وترفه، هذا الذي أعرفه. ما يمكن للإنسان يستغرق تسوقه من بعد الظهر إلى المغرب، ما هذا التسوق الذي يستغرق كل هذا الوقت؟ ثم اليوم الحمد لله أكثر المولات فيها مصليات، فما في أي حاجة. والذي يجمع ويستدل بهذا الحديث لا يعرف كيفية الاستدلال، وبناء عليه لا ينظر إلى مثل هذا القول ولا إلى مثل هذا الفعل. يقول إن في مكة ليس فيها ساعة نهي، هل هذا خاص بركعتي الطواف؟ الجواب نعم، هذا خاص بركعتي الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا أحدا صلى في هذا المسجد في أي ساعة من ليل أو نهار، يعني صلاة الركعتين بعد الطواف، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول هل الذين يأخذون معاشات ودوامهم بالشهر مرة منسقين بينهم، هل معاشهم حرام ولا حلال؟ هذا المرة الماضية هم بعد سئلنا عنه. نقول أيها الإخوة دائما نفرق، إذا كان عقد العمل، عقد العمل على الإنجاز كونتراكت، فأنت تداوم ولا ما تداوم ما له علاقة، لأن العمل على الإنجاز. وأما العمل اليوم، العمل الذي بيننا أو العقد الذي بيننا وبين ديوان الخدمة المدنية هو عقد أجرة وإنجاز، وليس عقد إنجاز فقط، عقد أجرة وإنجاز. والأجير إذا عقد عقد أجرة فالأجير وقته لمن استأجره. يعني أنت الآن أضرب لك مثال، أنت جبت سائق للبيت، شنو العقد اللي بينك وبين السائق؟ العقد اللي بينك وبين السائق الأجرة على السياقة. معنى هذا الكلام لو أن السائق قال الآن من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر أنت ما عندك سياقة، أنا أروح أشتغل برا، أنت ما تسمح له. ليش؟ لأن العقد اللي بينك وبينه عقد أجرة. العقد الأجرة في عمل ولا ما في عمل؟ هو محبوس عندك ولا لا؟ في أحد منكم يسمح لسائق يذهب ويعمل برا وبعدين إذا خلص العمل يجي يعمل عنده؟ لا، لأن الأجرة وقعت على الأوقات. فنحن حينما وقعنا عقد العمل مع ديوان الخدمة المدنية كان النص على أننا موظف في الخدمة المدنية، ما دام موظف يعني لازم تداوم 7 ساعات المنصوص عليها مع الإجازات في بداية الدوام في نهاية الدوام والطارئة والمرضية وغيرها إلى آخره. فهذا التنسيق لا ينفع إلا أن يكون هذا التنسيق من قبل من يملك. ومن الذي يملك؟ الذي يملك هو أحد 3 أشخاص، إما ديوان الخدمة المدنية نفسها فيعفي بعض الناس عن البصمة وعن الدوام وإنما يقول على الإنجاز، وإما وزير تلك الناحية والعمل، وإما وكيل تلك الناحية والعمل. غير هؤلاء 3 لا يملكون شيء، وإذا فعلوا فإنما هم يعينون على المنكر. يقول كنت أسافر وأقصر وأجمع أكثر من 4 أيام، والآن تبين لي أن الراجح هو قول الإمام أحمد أن المسافر إذا كان يعلم أنه سيمكث فوق 4 أيام فإنه يعتبر مقيما، فهل أعيد هذه الصلوات؟ الصحيح من أقوال أهل العلم هو مذهب الإمام أحمد، وهو ما أفتى به شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أن المسافر إذا كان يعلم أنه سيمكث في البلدة الفلانية أكثر من 4 أيام يقينا فإنه ليس بمسافر، لأن المسافر على نوعين: مسافر لا يعلم كم سيمكث، كل يوم يقول باكر برجع، باكر برجع، بعد باكر برجع، الليلة بخلص أرجع، وهو يبقى ويستمر، مثل ما حصل مع ابن عمر، كان في أذربيجان وكل يوم يشيل حاجاته فوق ظهره ويجي ويقول أرجع إلى المدينة، ويجي يمشي لين يوصل إلى الطريق وإذا يجد الثلوج ما ذابت فيرجع فيقول غدا أرجع، ثم غدا يأخذ حاجاته ويشيله ويحطه فوق ظهره ويقول أرجع، ويجي ويلقى الظهر. جلس على هذا مدة أكثر من شهر. نعم، هذا الرجل مسافر، كل يوم قش على ظهره، واضح ولا لا؟ هذا مسافر ما يعرف كم سيمكث. فما دام الإنسان لا يعرف كم سيمكث هذا مسافر. قال له الدكتور احتمال أن مريض اللي معك بكرة يطيب نطلعك، قال خلاص بكرة، جاء بكرة قال لا خلى بعد بكرة، بعد بكرة قال لا خلى بعد بكرة. هذا الرجل لا يعلم الآن، لكن مريض من اليوم حاجز لنفسه أنه يذهب يسافر اليوم الجمعة ويرجع بعد شهر ويقول أنا مسافر، لا، أنت تعلم علم اليقين أنك ستمكث فوق 4 أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسافر، قال: جائزته يوم وليلة وضيافته 3 أيام. كم صار المجموع؟ خلاص. قال بعد ذلك، قال ماذا قال بعد ذلك؟ قال: ثم لا يؤذي أو لا يثوي أحدكم أخاه، يعني يروح يشوف لك دار وقعد أنت من تمسافر، خلاص حق السفر 4 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم علق كثيرا من الأمور بالثلاث، فقال: لا تسافر امرأة مسيرة 3 إلا مع ذي محرم. طيب، مع السفر قد يكون أقل من 3، فلماذا حدده ب3 ليال؟ قال: لأن هذا أكثر ما يتصور من السفر، ويوم للدخول فهذه 4. فالصحيح هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المسافر إذا كان يعلم أنه سيمكث أكثر من 4 أيام فإنه إذا وصل ليس له أن يجمع ولا أن يقصر، يعتبر مقيم. وأما من كان على فتية قد أفتي له قبل ذلك ثم تبين له خطأ الفتوى، فالصحيح أنه لا يعيد الصلاة. يقول: في شباب في قرية ما عندهم مسجد قريب منهم، فشخص أعطاهم غرفة واسعة وقال لهم اتخذوها مسجد، وكانوا يصلون في هذه الغرفة تقريبا 10 أشهر، ثم بعد ذلك رجع صاحب المسجد وعمل فيه احتفال، ثم بعد ذلك رجع صاحب المسجد وعمل فيه احتفال الزواج ورقص وأشياء من المنكر، فهل يجوز فيه الصلاة بعد ذلك؟ يعني إذا كان الرجل أوقف هذه الدار للصلاة ثم رجع عن وقفه فهذا رجوع باطل، ليس لمن أوقف دارا أو أوقف مكانا للصلاة أن يرجع إلا أن يكون وقفه مؤقتا. فإذا كان وقفه مؤقتا فالوقف المؤقت هل يصح أو لا يصح؟ في خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يصح، أن يقول الإنسان: أرضي هذه موقوف سنة غلته للفقراء والمساكين، هذا جائز. يقول: هذه عمارتي أجعلها وقفا سنة يسكنها الفقراء المدة المعلومة، صحيح أن الوقف جائز خلافا لمن منعه. فإذا كان الرجل أوقف هذه الأرض أو هذا البيت أو هذه الغرفة للصلاة فليس له أن يرجع، فإن رجع فهو آثم، وفي فعله لإقامة الزواج والرقص في هذا المكان هو آثم. أما أنتم فعليكم أن تنصحوه وأن تؤدوا الصلاة فيها بعد تنظيفها وتطهيرها. يقول: الزوجة تريد إخراج زكاة ذهبها وزوجها يمنعها بحجة أنه يلبس أو ملبوس، ومن المشايخ من أفتى بأنه لا زكاة على الملبوس. الزكاة على الذهب الملبوس ينقسم إلى 3 أقسام: الذهب الذي تشتريه المرأة لنفسها 3 أقسام، ذهب تشتريه المرأة تشتري هذه الذهب بقصد الادخار، فهذا ما في خلاف بين الفقهاء أن فيها زكاة. يقول الذهب الأحمر لليوم الأسود، هذا ما في إشكال أن فيها زكاة. النوع الثاني ذهب تشتريه المرأة بقصد اللبس وتلبسه في أكثر الحول كالقرط والخاتم ونحو ذلك، هذا فيه الخلاف شديد. وذهب تلبسه المرأة في المناسبات كحزام أو قلادة ونحو ذلك، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب فيه الزكاة سواء كان ملبوس أو غير ملبوس. والخلاف الذي شديد هو في الملبوس أكثر الحول. وأي امرأة اليوم تلبس الذهب أكثر الحول؟ أي امرأة اليوم تلبس الذهب أكثر؟ لو حسبت أيامها تقول ها في مناسبة كذا ويوم كذا، لو جمعتها كلها ما تجي شهر، شهر من السنة تلبس الذهب وتقول ملبوس؟ لا، هذا مو ملبوس. الملبوس هو ما يتكرر لبسه. وبناء على هذا نذكر الأخوات الفضليات بحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه امرأة ومعها ابنة لها وفي يدها سواران من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم، الآن في يدها يعني لابسة ولا مو لابسة، ملبوس ولا مو ملبوس؟ ملبوس. فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. نعم. الذهب المؤجر هل يخرج الزكاة هذا الذهب بناء على أنه ذهب أو بناء على أنه عروض تجارة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب يخرج زكاته بناء على أنه ذهب حتى لو كان مؤجرا. نعم نعم. مثل مطارنا. أي. أما بالنسبة لمطار الكويت فالجمع يصح فيه لأن خشية فوات الوقت، لو الطيارة تطير بعد الظهر وتخاف أنك ما تصل هناك إلا والعصر قد خرج وقتها، فيجوز أن تجمع العصر مع الظهر بدون قصر لأن المطار في وسط المدينة. وأما إذا كان المطار خارج عن المدينة فحينئذ يجوز القصر والجمع. بالنسبة لمطار الكويت يجوز فيه الجمع دون القصر. نعم. يقول تفضل.
بالنسبة للفضل الصلاة والسلام
نعم، حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس بيضاء نقية وصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم ومن آخرهم محدث العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يقول: رجل فاتته صلاة المغرب وأتى إلى المسجد ووجدهم يقيمون صلاة العشاء، ماذا عليه أن يفعل؟ هل يصلي العشاء معهم ويقضي المغرب بعد العشاء أو يصلي معهم بنية المغرب؟ وإذا كان يدخل معهم بنية المغرب كيف يدخل معهم؟ وهل يسلم قبلهم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة إذا فاتت الإنسان فإنها تؤدى مرتبة، يعني ما يصير تصلي العشاء قبل المغرب أو تصلي المغرب قبل العصر، فلا بد أن تقضى الصلوات مرتبة مرتبة. فحينئذ إذا جئت إلى المسجد فأنت الآن بالخيار، إما أن تكون أتيت من أول الصلاة فتدخل معهم بنية المغرب، وإذا كانت الثالثة تجلس وتتشهد وتسلم ثم تقوم وتدخل معهم بنية العشاء، ما أدركت فتصلي وما فاتك فتقضي. وإذا فرضنا أنك أتيت وهم في الركعة الثانية وتدخل معهم بنية المغرب، فإذا سلموا تسلم معهم ثم تصلي العشاء. في صورة واحدة فقط الترتيب يسقط. هذه الصورة هي أنك لو أديت الصلاة الفائتة فإن الحاضرة تفوت فحينئذ يسقط الترتيب. مثال ذلك لو فرضنا أن إنسانا تذكر أنه ما صلى العصر وذلك قبل غروب الشمس بدقائق ولا الظهر، فلو صلى الظهر ثم صلى العصر غربت الشمس فيصبح العصر أيضا غائبة فائتة، فهنا الصحيح أن الترتيب يسقط لأن الحاضرة وقتها مقدم على فواتها، فتصلي العصر أولا ثم تقضي المغرب. يقول: هل رمي الجمرات يكفر كبائر الذنوب وهل تكفر بها الشرك الأصغر؟ الحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة. هذا الحديث صحيح. الحجاب أو التميمة بلغة الشرع، وهو أن يكتب الإنسان آيات من القرآن ثم يعلقها في يده أو في رقبته أو في صدره أو يضع تحت الوسادة، هل هذا جائز أو لا؟ هذا سؤالك. الحجاب أو التميمة بلغة الشرع منهي عنه على العموم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائمة والتولة شرك. إن الرقى والتمائم، التمائم جمع تميمة وهي الحجاب بلغتنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها شرك من حيث العموم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل تميمة فقال فأبى أن يبايعه فقطعها فبايعه ولم يستفصل هل فيها آيات أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع تميمة من إنسان فكأنما أعتق رقبته. ويروى هذا عن سعيد وهو الصحيح، ولم يقل العلماء بالتفصيل. ولذلك جاء عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره، لأنه لم يفعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما يروى أن عائشة وابن وعبد الله بن عمرو بن العاص كانوا يعلقون على رقاب الصبيان فهذا خطأ، وإنما كانوا يعلقون ما يكتبونه للصبيان لكي يحفظ القرآن من الصحائف، ما هو التميمة ولا حجب. وأما الحجب أو التمائم للصبيان فهذا لم يثبت عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم إذا قال الإنسان: إني إذا وضعت التميمة يذهب عني الخوف وأحس بالقوة أو بالنشاط أو أحس بالسكون ونحو ذلك، نقول: إن ما تراها النفوس ليس دليلا على الشر. يعني يجي إنسان يقول: والله أنتم تصلون 4 ركعات، أنا أخشع في 4 ركعات، أنا أخشع في 5، بزيد صلاة 5، ما يجوز. دين الله عز وجل ليس مركبا على أهواء الناس، دين الله تبارك وتعالى موضوع لما يصلح عامة الخلق وليس لرغبات كل أحد. ولهذا نقول: ليس لك أن تضع حجابا، ويغنيك ويكفيك أن تعمل بالرقى الشرعية التي أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها كافية ووافية. يقول: كيف يتأهب المسلم لقدوم شهر ذي الحجة؟ أولا يعلم أن شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، ثانيا يجدد التوبة، ثالثا يعزم على ترتيب الأوقات في العشر من ذي الحجة، ورابعا يعزم على صوم ما يقدر، خامسا يجتهد على الذكر في هذه الأيام ويتخلص من المظالم. يقول: هل كل من لديه راتب يجب عليه أن يضحي؟ الأضحية واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، هناك من أهل العلم من قال إنها مندوبة، لكن الصحيح أن الأضحية واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يضحي فلا يشهد مصلانا، ولقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. قال جمع من المفسرين: نزلت في صلاة العيد وفي أضحية يوم العيد أمر، من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بردة بن نيار وقد ذبح قبل الصلاة، قال: من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم قدمها لأهله فليعد مكانها أخرى. ولو كانت ما هي واجبة ما أمره بالإعادة، ولو كانت الأضحية غير واجبة ما أمره بالإعادة، فدل على أن الإعادة دليل على الوجوب. والإنسان إذا كان عنده راتب ينظر هل عنده راتب مستقل أو أن راتبه مدخول مع والده. بعض الناس في البيوت يعني أبوهم وعنده أولاد رواتبهم أموالهم كلهم مع بعض، فلو ضحى الأب يغني عن الباقي، لكن لو كان كل واحد له راتب كل واحد له حساب خاص مستقل فكل من يملك القدرة على الأضحية يضحي. يقول: من عليه دين للبنك أو لأشخاص هل يجب عليه أن يضحي؟ إذا كان يملك مال الأضحية يضحي. قل: ما هي نصيحتكم لنصرة الدين ونشر الوعي بين الناس؟ الواجب على المسلمين التناصح. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هكذا جاء في مسلم وفي أبي داود ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فالواجب على المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين وأن يجتهد في الدعوة لله، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. أنت تعرف فضل الذكر، بلغ الناس فضل الذكر. يقول: هل يجوز بناء المسجد من أموال اقترضتها من بنك عن طريق المرابحة؟ يجوز إذا كان الإنسان قد اقترض من طريق المرابحة، يسمونها قرضه غلط، ليس بقرض، إنما هذه تسمى مرابحة. المرابحة ما يسمى قرض في لغة الشرع ولا في لغة الفقه ولا في لغة البنوك، ما أدري كيف يسمونها قرض، هذه ما هي قروض، هذه عملية بيع. فلو أن إنسانا اشترى سيارة بالمرابحة ب15,000 دينار قسطا، ثم باع السيارة ب12,000 نقدا ووزع الأموال هذه إلى أربعة 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 وبنى فيها 3 مساجد، ما فيها شيء، هذه أموال ما فيها شيء لأنها استفيدت من طريق شرعي. لكن هل ينبغي للمسلم أن يستقرض لأجل بناء المسجد؟ هذه مسألة يعني الصحيح من أقوال أهل العلم الكراهة، يكره للإنسان أن يستقرض وأن يركب نفسه قرضا لأجل بناء مسجد. نعم نعم. إذا قرأ الإنسان القرآن ودعا للميت فهذا الدعاء يصل للميت بالإجماع خلافا للمعتزلة، والدعاء يصل للميت بنص القرآن: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولو كان ما يصل لما كان لهذا الدعاء من معنى. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد النبوة 23 سنة، وكم دفن من أصحابه، ومع ذلك كان يقول لهم إذا انتهوا من دفن الميت ما يقول لهم اقرأوا القرآن ولا اقرأوا الفاتحة، يقول لهم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا يعني يطلبوا له المغفرة. فقراءة القرآن للميت أو الفاتحة للميت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا عملا، ولم يثبت عن أحد من الصحابة فعلا. وروي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر أنه كان أوصى أن يقرأ عند رأسه فواتيح البقرة وعند قدميه خواتيم البقرة، لكنه لا يصح بإسناد ضعيف عند البيهقي. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الصحابة إلى الصدقة، وهذا أمر شاق على النفس، وليس كل الصحابة يملكون المال ليتصدقوا لميتهم، ولم يرشدهم إلى القرآن أن يجعلوا ثوابها للميت. ثم الإنسان يجعل شيئا يملكه لمن لا يملك. يعني أنا الآن أسألك سؤال، لو جيت قلت لك أعطيني صلاتك، شلون تعطيني صلاتك؟ ما تقدر، لأن هذا شيء لا تملكه. لكن لو أقول لك أعطيني مالك، تقول لي تفضل خذ، هذا تملكه. لذلك لو قال الإنسان لآخر الله يغفر لك، هذا يملكه، يطلب من الله أن يغفر لك، يملك. لكن يطلب من الله يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثوابه لفلان، من الذي أذن لك أن تجعل ثوابه لفلان؟ ثم من أين علمت أن هذا الثواب حصل لك حتى تعطيه لفلان أصلا؟ بينما الدعاء مجزوم به أنه يصل إلى الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن ليس بجائز أن يقرأ الإنسان للميت لا الفاتحة ولا القرآن. ولم يقل بجواز ذلك إلا الفقهاء المتأخرون من الحنابلة والحنفية. ومنصوص الإمام الشافعي، منصوص كلامه، أنه لا يصل إلى الميت شيء لا من قراءة القرآن. وذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. يقول إذا خلعت المرأة حجابها في مراكز التجميل والأسواق والنوادي هل هذا أمر مباح؟ إذا كان المرأة في مكان ليس فيها إلا النساء فخلعت حجابها وأمنت، فهذا قال جمهور العلماء إنه مكروه، لأن المرأة عليها أن تكون محجبة في غير بيت الزوجية على الدوام، بمعنى لا تكشف رأسها، بمعنى لا تكشف رأسها. لكن لو أنها خلعت الخمار عن رأسها فلا نقول أنها آثمة، لكن نقول أن هذا مكروه في غير بيت الزوجية. نعم.
حكم ينكر تلبس الجن للإنسان، ما قوله؟
نعم، إنكار تلبس الجن للإنس هذا قول المعتزلة، ما هو شيء جديد، هذا قول المعتزلة. المعتزلة أنكروا أن يكون الجن يدخلون في الإنس، وأنكروا الأحاديث الواردة ومدلولات القرآن: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهم ينكرون المس، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أخرج عدو الله. شلون يقول أخرج عدو الله هو ما في شيء؟ شلون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. فهؤلاء الذين ينكرون تلبس الجن بالإنس هؤلاء إما جهال وإما أنهم متأثرون بأقوال المعتزلة، نسأل الله أن يهديهم. طيب، نكتفي بهذا اليوم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.